أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 22 من دروس شرح الباب 11، الخطوة الأولى الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: متى يتم الاستدلال بآية إنما وليكم على إمامة علي عليه السلام؟ الجواب: يتم الاستدلال إذا تحقق ما يلي: ألف، دلالة إنما على الحصر، باء، معنى الولي هو الأولى بالتصرف، جيم، كون الخطاب في الآية للمؤمنين، دال، المراد بالذين آمنوا هو بعض المؤمنين لا كلهم، ها، بعض المؤمنين المقصود في الآية هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه 5 نقاط، إذا حصلت حينئذ يتم الاستدلال بآية إنما وليكم الله على إمامة علي عليه السلام. السؤال الثاني: هل يتوقف صحة الاستدلال بحديث الغدير على إمامة علي عليه السلام على كون المراد من المولى هو الأولى، ولماذا؟ الجواب: نعم، يتوقف على ذلك، لأن كون المولى بمعنى الأولى، الأولى بهم من أنفسهم، هو الذي يحقق الإمامة التي هي خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. أما كون المولى بمعنى غير الأولى من المعاني التي تراد من المولى، لا يتم مع تلك المعاني الاستدلال بالحديث على إمامة علي عليه السلام. السؤال الثالث: ما هو وجه الاستدلال بآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ الجواب: وجه الاستدلال بالآية المذكورة هو أن يكون المراد بأولي الأمر من ثبتت له العصمة، من علمت له العصمة، لأن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ، ولا يمكن أن يأمر الله تعالى بطاعة مطلقة لشخص يجوز صدور الخطأ منه. ومن المعلوم أن من ادعيت ومن علمت له العصمة هو علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده عليهم السلام، فثبت المطلوب وهو كونهم المقصودين بأولي الأمر في الآية. السؤال الرابع: هل يلزم إخلال النبي بالواجب إذا لم ينصب إماما بعده، ولماذا؟ الجواب: نعم، يلزم ذلك، لأن النص على الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله واجب على النبي لأجل أن يكمل الدين، لأجل تكميل الدين وتعيين الحافظ للدين، فلو لم ينصب النبي إماما بعده لزم إخلاله بالواجب، لزم إخلاله صلى الله عليه وآله بالواجب، وهو محال منه، محال أن يحصل ويتحقق من النبي صلى الله عليه وآله إخلال بالواجب. السؤال الخامس والأخير: هل يكفي ثبوت عصمة علي بن أبي طالب عليه السلام وإمامته لإثبات إمامة الأئمة من بعده، وكيف ذلك؟ الجواب نعم، يكفي ثبوت عصمة علي عليه السلام وإمامته وثبوت إمامته لأجل إثبات إمامة الأئمة من بعده، لأنه عليه السلام إذا ثبت كونه معصوما فهو حينئذ لا يخبر إلا بالحق، فعندما يخبر علي المعصوم يخبر عن إمامة شخص بعده فهو حتما إمام، هذا الشخص المخبر عن إمامته حتما إمام، لأن المخبر هو معصوم والمعصوم لا يخبر خطأ، لإخبار المعصوم الإمام المعصوم بذلك. أما درسنا اليوم فرقمه الدرس 22، وعنوان الدرس هو المعاد البدني أو المعاد الجسماني يوم القيامة. لدينا مصطلح واحد فقط في الدرس، لأن العبائر والمصطلحات سهلة ومعلومة. المصطلح الذي يحتاج إلى بيان الوجود الثاني للأجسام، الوجود الثاني للأجسام معناه أن تعريف المعاد عند علماء الكلام هو الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها، يعني لا يخفى أن الوجود الأول للأجسام هو في الحياة الدنيا، الوجود الثاني للأجسام هو في الحياة الآخرة. أما فكرة الدرس، يقول الفصل السابع في المعاد: اتفق علماء الكلام من المسلمين على وجوب المعاد الجسماني. عندما أقول المعاد الجسماني، لأن هناك من يقول بالمعاد الروحاني، يعني معاد الروح فقط، أما الجسم فهو قد عدم، وكما يقول الحكماء والفلاسفة يقولون بامتناع إعادة المعدوم، وحيث أن الجسم قد عدم وبلي في التراب وذاب، فعقلان يمتنع إعادة المعدوم. نعم، الروح مخلوق مجرد فهو لا يعدم، هذا الذي سيكون موجودا في يوم القيامة، ولهذا قالوا بالمعاد الروحاني. ولكن المعاد الروحاني لا يثبت لنا المطلوب. أعود فأقول: علماء الكلام يقولون بوجوب المعاد البدني الجسماني، لأننا إذا قلنا بأن الإنسان بعد موته لا يحشر ببدنه ولا يوجد هناك معاد جسماني، إذن لماذا وجد التكليف في الحياة الدنيا؟ لماذا أصبح هذا الإنسان مكلف ووجهت إليه أوامر ونواهي وهناك وعد إلهي وهناك وعيد؟ لماذا كل هذا؟ إذا قلنا بعدم المعاد الجسماني يلزم قبح التكليف في الحياة الدنيا، هذا أولا. وثانيا، إعادة البدن بعد موته ممكن، ومع كونه ممكن أخبر الصادق بوقوعه، فإذا سوف يتحقق حتما. إذا لدينا شيئان، شيء أن هذا البدن الذي مات وبلي في التراب إعادته ممكنة، وكون إعادة هذا البدن ممكنة ناتج ومتولد من أصل خلقته. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما دام هناك عملية إنشاء وخلق أول مرة لم تكن فكانت، إذن إذا بليت وفنيت يمكن إعادتها، فإذا إعادتها ممكن. مع كون إعادتها ممكنة يأتي الصادق الأمين ويخبر بوقوع ذلك، فإذا نجزم ونؤمن بأن ذلك سيتحقق. ثم لدينا آيات تدل على المعاد الجسماني، آيات تثبت ذلك وآيات تنكر وتذم من ينكر ذلك. بعبارة أوضح، المعاد الجسماني لا يمكن أن نذهب إلى الفلاسفة والحكماء في معرفة رأيهم ونعتمد على ما يقولون. يكفي أن نعتمد على شيئين. الشيء الأول، نعتمد على أن التكليف في الحياة الدنيا أمر متحقق، أن الله سبحانه وتعالى كلف الناس بتكاليف، من أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب، فإذا هناك وعد وهناك وعيد. أين مكان الوعد والوعيد؟ قلنا لا يمكن أن يكون الحياة الدنيا، لأننا رأينا الناس يموتون ولم يتحقق لهم، الناس المطيعين يموتون ولم يتحقق لهم الوعد، ورأينا الظلمة والعصاة يموتون ولم يتحقق في حقهم العقاب. إذن حتى لا يكون التكليف قبيحان لا بد أن يكون هناك زمن آخر يعطى ويجازى المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أننا آمنا بصدق نبي الإسلام وقلنا أن هذا صادق وهو نبي، نأتي ونقول هذا النبي قد أخبر بلسانه وبالقرآن الذي جاء به، أخبرنا بأن هناك حياة أخرى غير الحياة الدنيا، فيها الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه المقدمة الأولى، أن هذا أخبر وهو الصادق الأمين، أخبر بشيء، نأتي ونقول هذا الشيء الذي أخبر بوقوعه وهو أن يحشر الناس بأجسامهم، يحشر الناس كما هم بما المعاد الجسماني، هذا ممكن أو غير ممكن؟ نقول هذا ممكن، لأن هذا الجسم قد خلقه الله تعالى وهو لم يكن شيء، فإذا بلي هذا الجسم إعادته أسهل، لو أردنا أن نتحدث بلسان الأسهل والأصعب، إعادته أسهل من خلقه من لا شيء. إذن هذان الأمران نستطيع أن نتكئ ونعتمد عليهما في إثبات المعاد الجسماني، ولا نعبأ بقول الفلاسفة، لأن الفلاسفة لا يعتقدون بالمعاد الجسماني اعتمادا منهم على قاعدة وعلى مبدأ امتناع إعادة المعدوم. ثم نقول تقدم في مبحث العدل الإلهي، تقدم حديث عن شيء اسمه عوض، أليس كذلك؟ نأتي هنا ونقول من كان له عوض هو يجب أن يبعث حتى يأخذ عوضه الذي لحقت به آلام في الحياة الدنيا ولم يكن متسببا في إلحاقها بنفسه. قلنا هذا من أشخاص لهم العوض، إذن هذا لابد أن يحشر يوم القيامة حتى يأخذ العوض. المطيع الذي أطاع الله في تكاليفه هذا له الثواب، لابد أن يحشر. العاصي الذي عليه العقاب لابد أن يحشر، إذن لابد أن يحشر الناس جميع، حتى بعض الحيوانات يكون تحشر لكي يقتص من القرناء أو يقتص للجماء من القرناء. وإذا الوحوش حشرت. ثم هناك يوم القيامة أشياء العقل والفلسفة لا تستطيع أن تعطينا أي معلومة عما وراء الحياة الدنيا. العلم يعني غير الوحي، غير الوحي إذا استطاع أن يقول شيئا فيمكن أن يقول شيئا فيما يتعلق بالحياة الدنيا، أما بعد موت الإنسان ينتهي كل ما عنده. وهنا نأتي إلى الوحي، نأتي إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجب أن نعترف ونسلم ونصدق بكل ما قاله عن المعاد يوم القيامة، أن هناك صراط، أن هناك ميزان، أن هناك انطاق الجوارح، أن هناك تطاير الكتب. وإذا قلت هذه يمكن أن تحصل أقول لك نعم، ما هو دليلك؟ أقول لك دليلي أولا هذه أشياء ممكنة، مع كونها ممكنة أخبر الصادق الأمين بوقوعها وبتحققها، فإذن سوف تتحقق، فيجب علينا أن نعترف بذلك. ولهذا عندما نأتي إلى المعاد لا يوجد لدينا أدلة عقلية نأخذها من الفلاسفة والحكماء. من الأشياء التي يجب أن نصدق بها ونأخذها ونسلم بها ولا يصح لنا أن نناقش فيها هي مسألة الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام، فهذه ينبغي أن نأخذها ونسلم بها ونؤمن بها، لأنها أمور تتحقق بعد الحياة، بعد الحياة الدنيا. وقلنا حسب ما لدينا من معلومات نستقيها من عقولنا هي فيما يتعلق بالحياة الدنيا، بعد الموت نوكل ذلك إلى الوحي، وما جاء به الوحي وما نطق به النبي صلى الله عليه وآله. الآن نقرأ الدرس. درسنا يبدأ من قوله قال الفصل السابع في المعاد إلى قوله فيكون حقا وهو المطلوب، يعني ما قبل قال ووجوب التوبة، ووجوب التوبة يأتي في الدرس الثالث والعشرين إن شاء الله تعالى. قال الفصل السابع. أرجو أن تركزوا على القراءة لأن بيان الفكرة لم يكن بيانا مستوعبا وإنما كان بيانا مختصرا، لأن الموجود جزئيات وتفصيلات قد لا تمس الحاجة إلى وضعها في الفكرة. اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني لأنهم يؤمنون بأصول الدين. أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. يعني المبدأ والمعاد، توحيد والنبوة والمعاد، العدل من متعلقات التوحيد، الإمامة من متعلقات وفروع النبوة، وبهذا يكون أصول الدين خمسة. ويروق لبعضهم أن يقول أصول المذهب خمسة وأصول الدين ثلاثة. أصول الدين ثلاثة بهذا الاعتبار، يعني الدين يعني الإسلام. اتفق المسلمون على أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. وحيث أن الإمامية أعزهم الله يجعلون العدل من ملحقات التوحيد ويجعلون الإمامة من ملحقات النبوة، فتكون لديهم أصول مذهبهم خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. اتفق المسلمون كافة أي جميع المسلمين على وجوب المعاد البدني الجسماني، ولأنه لولاه لولا المعاد البدني لقبح التكليف، لأن التكليف يستتبعه ثواب وعقاب. وإذا لم يوجد معاد جسماني فيثاب ماذا ويعاقب ماذا؟
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.